بودراما كاست. ليلة العمر هي أجمل ليلة في حياة أي إنسان، صفحة جديدة في كتاب حياتنا بيتكتب فيها ميلاد أسرة جديدة. بس مش بيبقى مكتوب تنويه عن احتمالات انفصالها في يوم من الأيام، ولا هتكون إيه هي الأسباب وخطوات الانفصال. تفتكروا إحنا ممكن نكون عارفين إن في احتمال للانفصال حتى قبل الجواز؟ وإن حصل انفصال، يا ترى بيحصل بطريقة سليمة وصحية لكل أفراد الأسرة؟ ويا ترى إيه أثره على الزوجين وعلى الأولاد؟ هندور مع بعض جوانا على الإجابة من قصص واقعية حصلت معكم ومعايا. أنا غادة عمر، مدير إدارة مشروعات ومحلل مالي. اكتشفت إن إدارة النفس وتحليلها أهم وأصعب بكتير من الأرقام، فحبيت أتعرف عليها معاكم. الانفصال بين الزوجين له أشكال مختلفة، في انفصال رسمي وده بيبقى بالطلاق، وانفصال غير رسمي وده بيكون زي الطلاق ولكن باتفاق، وبيكون برضا بين الطرفين، وغالباً بيبقى للحفاظ على نفسية الأولاد أو الشكل الاجتماعي. الانفصال صعب على الست والراجل وطبعاً على الأطفال. في قصص واقعية كتير نقدر من خلالها نتعرف على الانفصال وتوابعه. أنا عندي تجربة شخصية مع الانفصال بين والدي ووالدتي، كان وقتها سني صغير جداً ولسه مليش إخوات. لما سألت والدتي علشان أكتب الحلقة دي قالت لي إن فترة انفصالها عن بابا ما كانتش طلاق رسمي، بس كان في مشاكل بسببها والدتي سابت البيت، وماما قالت لي إن أنا ما حسيتش بحاجة لحد ما رجعوا لبعض. أنا استغربت جداً، قلت لها وقدرتوا تعملوا كده إزاي؟ قالت لي لأن باباكي كان يخلص شغل ويجي على بيت جدك على طول ويفضل معاكي لحد ما تنامي، يعني زي الأول لما كنا احنا التلاتة في بيت واحد. وعلاقتي باباكي كانت قدامك طبيعية جداً، وكل المحيط اللي حواليكي كان مهيأ إنك ما تحسيش بحاجة حتى إذا كنتي وقتها لسه ما عندكيش الوعي الكامل. طبعاً إحنا عارفين إن في ناس لما بتنفصل دلوقتي سواء بشكل رسمي أو غير رسمي بيعملوا في بعض إيه؟
يعني إحنا كان في عندنا طفلة اتنين إخوات، يعني كان في مشاكل جامدة جداً ما بين مامتهم وباباهم، ما كانوش منفصلين فعلياً، بس من كتر المشاكل الأب عايز ياخد الولاد يعني ياخدهم عند في مامته في الأم عنده في البيت ويقول لك أنا اللي هربيهم، أنا عندي في البيت جدتهم موجودة وعمتهم موجودين، هم هيقوموا في عندنا ستات كتيرة ممكن تربي. طبعا ده كان مؤثر جدا على الأطفال، على الاتنين. كان في منهم طفل عنده سنتين ونص وطفل خمس سنين. الخمس سنين كانت هي المتأثرة أكتر فعليا لأن هي عندها طبعا إدراكها أكبر، فبتت تدخل في زي نوع أنواع التوحد، بقت ما بتتكلمش، أثر على كلامها، بقت ما بتتكلمش، أثر إن هي بيجي لها تشنجات وكان بيحصل لها يعني حاجات، بتتكلم كلام غريب محدش فاهمه. كل ده كان بسبب الضغط النفسي اللي عليها من الأم ومن الأب، لأن محدش فيهم كان باصص للأطفال دي هتفوح على فين في الآخر، كل واحد فيهم أنا وبس، هي دي المشكلة الأساسية.
مدام هدية وهي واحدة من أصحاب الحضانات اللي بيتردد عليها بصفة مستمرة أطفال من أعمار مختلفة، حكت لنا قصة من ضمن آلاف القصص في مجتمعنا اللي بتوضح حال الأولاد وقت الخلافات بين الأب والأم، واللي بتأثر على صحتهم النفسية بسبب الكلام عن المشاكل قدامهم واستخدامهم كوسيلة كل طرف بيحاول يأذي بيها التاني، لكن في النهاية للأسف اللي بيتأذي هم الأطفال. وأي حد بيتعامل بصفة مستمرة مع الأطفال اللي بين أب وأم منفصلين أو بينهم مشاكل هو اللي يقدر يحس بتأثير الانفصال عليهم، خصوصاً لو شخص تربوي. القصة دي وغيرها من القصص كانت السبب اللي خلاني لما أسمع عن حالات انفصال أول حاجة بفكر فيها الأولاد، لأني عارفة أنهم أول ناس بيتأثروا بالقرار مهما كان سنهم كبير أو صغير. علشان كده من خلال معرفتي بتجارب جواز وانفصال لناس كتير حواليا واللي بقت نسبتها عالية جداً، اكتشفت إن صحيح الجواز نصيب، بس ربنا ادانا حرية الاختيار في كل شيء، وإذا اكتشفنا إن اختيارنا غلط والجواز نتج عنه أطفال وقررنا الانفصال، أهم حاجة نفكر فيها الأولاد، وإن يكون هدفنا في الحياة نحافظ على صحتهم النفسية اللي طبيعي هتتأثر بسبب الطلاق. وبلاش نعقد المشكلة أكتر بإننا نتكلم على بعض قدامهم بطريقة مهينة أو نستخدم الأولاد سلاح نحارب بعض بيه، لأن دي حرب خسرانة والضحايا هم الأولاد، لأننا هيجي علينا وقت هنبقى مستعدين ندفع فيه كل نفيس وغالي علشان نصلح اللي كسرناه فيهم، وبرضه مش هنقدر.
في أطفال بتبقى واخدة إن هي تبقى يعني لو في مشاكل مثلا في البيت أو لو هم فعلا منفصلين فعلا كل واحد في مكان، في أطفال بتبقى عنيفة، في أطفال تانية بتبقى مسالمة. كل طفل بيبقى على حسب طبيعته، يعني كل طفل بياخد اتجاه من الاتجاهات، يا اما بيبقى عنيف جدا وبيبقى بيتعامل مع الاطفال التانيين بشكل مش لطيف، زي ما يكون رافض الفكره نفسها او العلاقه اللي حاصله ما بين مامته وباباه او الطريقه اللي هما بيتعاملوا بيها. في اطفال تانية بتبقى واخده ان هي تنطوي جدا ويبقوا مسالمين جدا ويبقوا خايفين على طول. في اطفال تانية بيبقى عندهم مشاكل في الدراسه، بيبقوا مش عارفين يحصلوا الدراسه، بيبقوا مشتتين. ده سواء كان الاب والام كانوا منفصلين تماما او كان في بينهم مشاكل وخلافات اصلا في البيت. احنا بقى بنعرف ازاي؟ اكيد مش من الطفل، احنا بنعرف من الام والاب، وده عاده بيبقى علشان بيبقى في مشاكل، فبيبقى مثلا هنسلم الطفل للام او هنسلمه للاب. في ناس بيبقى في بينهم خناقات ومحاكم وحاجات زي كده. ما كمان ساعات بيبقى المشكله الاكبر ان الاهل في البيت، خاصة لما بيكون يعني اتنين انفصلوا والأم قاعدة مثلا في بيت العيلة أو الأب قاعد في بيت العيلة، الأهل بقى العيلة نفسها ما بتبقاش عاملة أي حساب للطفل، فبيتكلموا عادي. اللي هم مثلا ممكن يتكلموا على الأب بشكل مش لطيف، يقولوا كلام للأم بشكل برضو يعني حاجات بتخلي الطفل وفاكرين الطفل ده مش فاهم، برغم إن الأطفال بتبقى حساسة جدا وبتلقط أي كلمة، ويمكن هي الأطفال بتضخم الحاجة أكتر من حقيقتها. يعني انت ممكن يعني حد مثلا بيقول كلمه او بيقول حاجه الطفل واخدها بشكل اكبر بكتير، فيبتدي ان هو يقول انا ما حدش بيحبني، انا انتوا ما بتحبونيش، طب ربنا ياخدني عشان ترتاحوا. الكلام هو سمعه من 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 مامته، من جدته، من اي حد. طب انتوا انا هنا ما حدش بيحبني، انا مش عارفه ايه، هو انا بابا فين؟ بابا بسابني عشان ما بيحبنيش. علشان انا دايما الطفل بيرجع الحاجه لنفسه، ان بابا مشي بسببه.
اللي سمعناه من مدام هدية بيأكد إن معلومة إننا نتكلم عادي قدام الأولاد وهم صغيرين علشان بيكونوا مش فاهمين حاجة معلومة غلط. والعلم أكد إن الأطفال بيتأثروا بكل حاجة وبتتخزن في عقلهم من قبل حتى ما يكونوا تعلموا الكلام، ولما يكبروا يصابوا بأمراض نفسية وعصبية، والسبب الأساسي فيها الأب والأم. يعني مش كفاية عليهم إحساسهم بفقدان الأب أو الأم، لا، إحنا كمان بنكمل عليهم بكلامنا وتصرفاتنا الغلط. وأنا رأيي إن ما ينفعش أبداً نقول على أولادنا غلطة عمرنا، زي ما بعض الأهالي بتردد لمجرد إن الجواز فشل، لأنهم مش غلطة، هما ملهمش ذنب في اختياراتنا، وإذا في حد غلط يبقى إحنا وهم اللي بيدفعوا تمن الغلطة دي. ده بيوصل الحال وقت الطلاق إن في ذكور، وأسفة مش هقدر أقول عليهم رجالة، الواحد منهم مش هقول بيضرب أو بيشتم مراته قدام الأولاد، لا، ده بيشوه سمعة مراته ويتهمها في شرفها علشان تتنازل عن حقوقها أو علشان ياخد منها الأولاد لمجرد إنها طلبت الطلاق. ومش هقول إزاي أهله يسمحوا له بكده، لأن ده نتاج تربيتهم، فطبيعي هم زيه إلا من رحم ربي. السؤال اللي محيرني، إزاي في بني آدم يعمل كده في مراته وأم أولاده؟ إزاي قادر يطعن في شرفها، ومش علشانها بس، حتى علشان أولاده؟ إزاي يسيبهم يعيشوا في عار باقي عمرهم علشان يعاقب أمه أو علشان شوية فلوس؟ ونسي إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة عن الطلاق وخاطب الرجالة وقال لهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. بس كم ذكر كان راجل وهو بينفصل عن مراته وعمل بالآية الكريمة؟ ده غير بقى اللي بيطلق ولاده مع مراته، لا عنده استعداد يشيل مسؤوليتهم ولا يصرف عليهم، ومش فارق معاه أولاده يعيشوا إزاي أو حتى فين. وإذا طلقته فكرت بس ترفع قضية عليه علشان مش قادرة تصرف على أولادها اللي هم أولاده، بيدور على مليون طريقة يتحايل بيها على القانون حتى لو وصل الأمر إنه يهرب. والزوجات كمان في منهم اللي بتشوه سمعة جوزها وتأذيه في شغله وتطلع أسراره للناس كلها وتفضحه علشان تنتقم منه لأنه عايز يطلقها. ده غير بقى أن هي وأهلها بيتكلموا عن الأب بطريقة سيئة علشان يكرهوا الأولاد في أبوهم، والزوجة دي نسيت إن ربنا سبحانه وتعالى وصاها على زوجها في سورة النساء وقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب، مش تروحي تألفي عليه قصص وتشهري بيه. وسواء الزوج أو الزوجة الاتنين ناسين إن أولادهم هم اللي هيدفعوا التمن وهيفضلوا طول عمرهم مش قادرين يرفعوا رأسهم وسط الناس، ويفضل العار بيطاردهم في كل مكان. ده في أطفال كتير فاكرين إن جدتهم أو خالتهم أو عمتهم هم أمهاتهم، وفي اللي فاكرين إن جدهم أو عمهم أو خالهم هم أبائهم، لأنهم بيكونوا عايشين في بيت عيلة الأب أو الأم بعد الانفصال. وكل ده ليه؟ علشان العند لما بيكون في طرف منهم مانع التاني عن الأولاد. طيب الله عليكم، اللي بيحصل ده يرضي ربنا؟ ومين اللي بيتأذي وسط العبث ده؟ ما الأولاد مش حد تاني. ومش هنقدر ننسى أطفال الشوارع اللي كتير منهم مطرودين من بيت الأب أو الأم اللي انفصلوا، وكل واحد فيهم اتجوز حد تاني، والطفل أو الأطفال اللي بينهم يا مرفوضين من مرات الأب يا من زوج الأم، بالتالي مصيرهم كان الشارع، وللأسف أعدادهم بتزيد يوم بعد يوم. أنا حقيقي مش مستوعبة إزاي حد يجيله قلب يعمل كده في ضناه. أنا مش هكون ببالغ إذا قلت إن أنا رأيي إننا نعمل اختبارات نفسية لبعض قبل ما نتجوز، لأن حقيقي اللي بيحصل ده كارثي. أنا قلبي وجعني من القصص اللي بسمعها عن الانفصال ده، غير القضايا اللي في المحاكم واللي بيحصل فيها من ظلم وقهر بين الراجل والست واللي بيدفع التمن الأولاد. وبعيداً عن كوني امرأة وعندي تحيز وبشجع الفيمينيزم، بس انتوا متخيلين نسبة الستات في مصر اللي بيطلق عليها اسم سينجل ماذر بتزيد قد إيه يوم بعد يوم؟ وبعدين مصطلح سينجل ماذر أنا كنت أسمع عنه بس في الدول الأجنبية من كتر ما في ستات بتربي أولادها لوحدها. بغض النظر عن المعنى التاني للمصطلح وهو الحمل خارج إطار الزواج، بس عارفين معنى أن مصطلح زي ده يبقى منتشر في مجتمعنا؟ يبقى احنا نسبة الطلاق وصلت عندنا لحد فين؟ والسيناريو معروف، الراجل والست يتطلقوا والراجل يعيش حياته ويتجوز ويكون أسرة تانية، والست هي اللي تاخد الأولاد تربيهم لوحدها، وغالباً مش بيصرف عليهم، وطبعاً الراجل بيعتمد على إن الست عندها غريزة الأمومة وعمرها ما هترفض إن الأولاد يعيشوا معاها ولا هتفكر تتجوز، لأن بحكم القانون هيروحوا لباباهم، وهو يخرج من الموضوع مش خسران حاجة من وجهة نظره. بس النوع ده بيفوق بعدين، واللي مش فاهم دلوقتي بكرة الدنيا تعلمه درس عمره ما هينساه ويرجع يندم بس بعد فوات الأوان. والست في النهاية تعيش وحيدة، وكتير منهم بيكونوا في عز شبابهم ويضيع حقها في إنها تعيش حياة طبيعية وتكون أسرة زي طليقها. أنا طبعاً مش بعمم، وعارفة إن في سنجل فاذر آباء بيربوا أولادهم لوحدهم بس مش لمدة طويلة، وده لأن الراجل في مجتمعنا سهل يتجوز وهو عنده أولاد، إنما الست للأسف لا.
في الحضانة single mothers أو single fathers، أكيد في single fathers and mothers، بس طبعا هو single mothers أكتر بكتير، وده طبعا علشان الولاد بيبقوا في حضانة الأم أكتر. عادة لما بيكون في single father بيكون نتيجة المشاكل الكتيرة اللي حصلت ما بين الأم والأب، فبيبقى نوع من أنواع العند، الأبهات عايزة تاخد الولاد علشان يعندوا مع الأم.
وبما إن التركيز على single mother، مش هنقدر ننسى نظرة المجتمع للست المطلقة، سواء زمايلها الرجالة في الشغل اللي منهم بيبقى عايز يصاحبها، وطبعاً انتوا فاهمين قصدي، أو أي راجل عايز يتجوزها واللي منهم بيتعامل معاها إنها علشان مطلقة المفروض ما يكونش ليها أي طلبات لو فكرت تتجوز تاني.
واحد بقى مطلق واتجوز تاني وعنده مشاكل مع الأولانية في عيال، مرة واحد سواء تاكسي ضربه مش عارف بكريك، والواد اتخانق معاه مش عارف إيه، الليفل ده أصلاً عشان يحصل يعني؟ طب احنا كنا فين بقى قبل كده؟ ما هو ما كانش يعرف عنه حاجه، فجاه لقاه سرق عربيه وضرب واحد موته، فجاه تلاقيه بيشرب حاجه، فجاه تلاقيه خناقاته غريبه، يعني خناقاته تودي باسم وقضيه. بس انت لو معاه بقى، لا ما اظنش كل ده هيحصل، في كنترول، في هتيجي امتى، في انت رايح مع مين، في مش عارف ايه، فخلاص شيل بقى، شيل شلتك.
هشام هو أب وزوج لطفلين ولد وبنت، كلمنا عن أهمية وجود الأب في حياة أولاده، وإن الحياة علشان تستمر الراجل عليه مسؤولية تجاه أولاده وزوجته وبيته، والمسؤولية دي محتاجة منه مرونة وصبر وتضحية في سبيل إن الأولاد يعيشوا حياة طبيعية بين أب وأم. وهنا هو بيلفت نظرنا لحاجة مهمة جداً، إن الست مش مطلوب منها لوحدها تتحمل مسؤولية نجاح العلاقة الزوجية، وإن التضحية بتكون من الطرفين مش من طرف واحد. وقال لنا كمان إن الزوج زي ما محتاج يفكر في الأولاد محتاج يفكر في زوجته، الإنسانة اللي عاشت معاه وشاركته حياته، هتعمل إيه لما يسيبها تواجه الحياة لوحدها؟ ده غير إنه قال رأيه كراجل في الأسباب اللي ممكن تخلي العلاقة الزوجية تفشل، وبعض الأزواج يفكروا في الانفصال، بس كل ده يهون في سبيل الأولاد لأن هم اللي بيدفعوا الثمن، والأمثلة على كده كتير.
موضوع الانفصال أنا شايف اللي هو يعني كتر قوي في مصر وفي العالم طبعا، بس في مصر أكتر يعني، أو في مصر نسبة كبيرة جدا، عشان هو فكرة اللي هو الراجل خد واحدة كانت عاجباه وهيموت عليها ومش عارف إيه وبتاع، فهي الصحوبية التعارف لطيفة، الصحوبية تمام، بس حد تاني على فكرة، الخطوبة بقى حد تالت. ليه بقى حد تالت؟ عشان بدأت بقى في أهل في الموضوع، أمك أختك مش عارف باباك عمل مش عارف سوى مش عارف إيه، فأنت قادرة تهدي الحاجات دي ولا لأ؟ الجواز حاجة تالتة خالص، المعاشرة بقى نقعد سنة سنين مع بعض حاجة رابعة، بلس بقى للراجل أصلا بيزهق، وغير اللي هو بيزهق أنت مش تلاقيش مهتمة بيه، يا عيال وشغل ومصاريف وبتاع. في حتة هو على فكرة الراجل هو أصلا الجواز ده عامل يعني، هو بالنسبة له الجواز ده هي المعاشرة، ده من أهم احتياجاتنا عكس الست تماما. لا هو الست يعني ماشي، ما نبقى فاضيين نعمل الموضوع ده، لا هو الراجل ده حاجة دي أساسية بالنسبة له، فأنت مش فاضية بقى وبلس الزهق، وأنا خلاص هشحت منك خلاص يلا مع السلامة. بس هي فكرة بقى إيه القيود والفرامل، وأنت بتفكري بقى في اللي قدامك ده، أنت هتكسري اللي قدامك ده وتسيبيه يمشي للمجهول، بلس اللي هي حتى كمان لو هي مش قادرة ماديا تعتمد على نفسها، يعني انت عشان انت قادر هتوديها 60 داهية؟ انا ضد ده يعني، ما هتمرمطها. وبعدين في عيال يا ابني، ما ده عيالك برضه هيطلعوا بعمليه ازاي؟ ما انت ما تضحي عشان عيالك، ما دي تلاقيات برضه، فانا مش هقدر اسيبك عشان في حاجات كتير غيرك مخلينا نقعد، فاهم قصدي؟ في عيال، في عيال هيطلعوا غير اسوياء، في ما زي ما قلت لك على الولد اللي اقنع ادم ابني يخدمش عربيات في النادي. ليه؟ أنا ما عرفت بقى الواد أبوه منفصل عن مامته وأمه مش عارفة تربيه، بس ما هو الراجل لازم يكون موجود عشان يبقى يدي كنترول على العيال، ولأن الولد أما بيبدأ يبلغ هيركبك وهيجحش عليكي وهيمشي كلامي عليكي، بس لو في راجل هيجيب ورا، عشان كده لازم الراجل يكون موجود.
تجارب الانفصال اللي شفتها وعشتها مع أصحابها بكل تفاصيلها علمتني درس مهم جداً، إذا كانت الحياة بالنسبة لي عبارة عن قرارات واختيارات، فأنا محتاجة أكون قد المسؤولية في اختياراتي، خصوصاً إذا اختيار شريك لحياتي، لأن ده هيأثر في المستقبل على أطفال ما لهمش أي ذنب في اختياراتي ولا استمراري في علاقة فاشلة. اتعلمت إن أي زوجين علاقتهم ببعض مقدسة، وما ينفعش أبداً حد يتدخل فيها، سواء في الظروف العادية أو وقت المشاكل، لأن في ناس لما بتدخل البيوت بتخربها. وتعلمت إن الانفصال أوقات كتير بيكون حل، بس المهم هيتم إزاي. ومع الوقت فهمت قصد بابا الله يرحمه لما كان بيقول البيوت بتفضل مفتوحة وعمرانة بالصبر، وبابا وقتها كان بيتكلم عن الجواز. اتعلمت إن مش كل مشكلة تقابلني أهرب من مواجهتها وحلها وأقول خلي المركب تمشي بكرة ترسى على البر لوحدها، لأن ده عمره ما بيحصل. المشكلة اللي بتبدأ صغيرة وما تتحلش بتكبر وممكن تتحول لكارثة، وياما سمعنا عن حوادث الزوج بيقتل فيها مراته والعكس، ولما يحققوا في الموضوع يكتشفوا إن المشاكل قديمة ومتراكمة مش وليدة لحظة الجريمة، وبتوصل أحياناً إنها تكون بادئة من أيام الخطوبة، بس إحنا اللي بتبقى سرقانة سكينة. واكتشفت إن من بداية التعارف بين الراجل والست بيكون في مؤشرات كتير عن الشخصية والأخلاق والطباع والعيلة اللي جاي منها كل طرف، لأن مفيش إنسان بيمثل طول الوقت، وحتى إذا ده حصل إحنا برضو مش بنسأل كفاية عن بعض قبل الارتباط وبنكدب كل موقف ونقول خلينا نتمم الجوازة، التغيير بيجي بعد الجواز، وبننسى إن الأصول والأخلاق يا موجودة في البني آدم يا مش موجودة، مفيش حد بيتعلمها وبيكتسبها لما بيكبر، وده بيكون لوحده كافي يحدد من الأول هل العلاقة دي هتنجح ولا لأ. بس للأسف إحنا بنغمض عينينا علشان زي ما بيقولوا حلاوة البدايات اللي بنعيش فيها لحد ما نتصدم بالواقع الأليم، والإنسان الواقعي والعقلاني هو اللي يقدر يميز هل الطرف اللي قدامه ماشي على مبدأ أنا لا أكذب ولكني أتجمل، بس هو في الحقيقة عايش ومعيشنا معاه في كدبة كبيرة، ولا هو فعلاً إنسان كويس؟ ده غير اني اتكلمت مع اكتر من شخص عاشوا في بيوت الاسم فيها ان الاب والام مع بعض، بس الواقع ان علاقتهم الزوجيه كانت منهاره، بس مكملين علشان اولادهم. بس عارفين النتيجه كانت ايه؟ استمرارهم مع بعض اتسبب في عقد نفسيه لاولادهم، ومنهم اللي اتعقد وقرر انه لا هيتجوز ولا عايز يبقى عنده اولاد، ومنهم اللي عندهم مشاكل في الارتباط والالتزام اللي بنقول عليها fear of commitment، سواء كانوا بنات أو شباب. أنا وصلت لنتيجة مهمة جداً، إن كتير من المشاكل اللي بتحصل بين أي اتنين متجوزين، وطبعاً أنا بتكلم عن المشاكل الأخلاقية في التعامل بينهم، سببها الأساسي تربيتهم من وهم أطفال. هم شافوا النسخ اللي هم عليها دلوقتي في بيوت أهلهم، وبالتالي لما كبروا بقوا نسخة من أهلهم اللي هم نفسهم في يوم من الأيام ممكن يكونوا كرهوها، بس للأسف لا قادرين يعيشوا بالتوب اللي لبسوه غصب عنهم، اللي لا بيستر ولا بيبني حياة ولا عارفين يقلعوه، لأنه بقى جزء منهم صعب تغييره. وهي اللخبطة دي كفيلة إنها تدمر حياتهم الأسرية، سواء كملت وهي في منتهى الهشاشة والقبح أو انتهت نهاية حزينة. العلاقة الزوجية ربنا سبحانه وتعالى وصفها في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربنا جعل أساس العلاقة الزوجية المودة والرحمة، بس يا ترى في كم علاقة زوجية الطرفين فيها بيتعاملوا بالآية الكريمة؟ والحد إمتى مسلسل الطلاق ده هيستمر بنسخته الانتقامية وأحياناً الدموية؟ لأن حقيقي نسب الطلاق بقت عالية جداً، وفي حوادث كارثية بتحصل كتير زي ما بنشوف اليومين دول، ومحدش بيدفع التمن قد الأولاد، وكسرة الطفل بتبقى صعبة لأن مشاعره رقيقة جداً وهشة زي الإزاز، سهل جداً نكسره بس صعب جداً نصلحه. الأطفال هم اللي هيعيشوا بالكسر ده طول عمرهم. الأطفال هبة من الله، ربنا سبحانه وتعالى قال عليهم في القرآن الكريم: يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور. ربنا لما ذكر الأطفال في القرآن ما قالش عليهم رزق، قال عليهم هبة، يعني هدية. وإحنا لما حد بنحبه بيجيب لنا هدية بنحافظ عليها ونشيلها في أجمل مكان. شوفوا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يبعت لنا هدية من عنده، المفروض نحمده ونشكر فضله عليها للنهار، إنما إحنا بنبدع في إننا نشوهها ونكسرها وندمرها. ولو سألنا الأزواج اللي بقالهم سنين وربنا ما أذن لهمش بأولاد، هنحس بقيمة النعمة اللي إحنا فيها. بس يا ترى شايفين إننا نستاهلها؟ وإنتوا بقى، هل مريتوا بتجربة الانفصال قبل كده؟ سواء تجربة شخصية إنتوا اللي مريتوا بيها أو تجربة مر بيها حد قريب منكم، ويا ترى تصرفتوا إزاي؟ ويا ترى إيه هي الأسباب الرئيسية للانفصال في الوقت الحالي؟ وإيه رأيكم؟ الزوجين اللي مفيش بينهم تفاهم والحياة بينهم كلها مشاكل وخناقات، هل يفضلوا مكملين إذا في أولاد ولا الانفصال هيكون أفضل ليهم؟ وإزاي الأب والأم يقدروا يحافظوا على التوازن النفسي لأولادهم بعد الانفصال؟ كنت معاكم غادة عمر من بودكاست أزمة غادة.